بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا اليوم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد. وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وساق فيه بعض الآيات، ومنها قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، والله تعالى يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء يجب الإيمان بها كلها. وقد جاء في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. فالله تعالى له أسماء كثيرة وكلها حسنى، منها ما أنزل في كتابه، ومنها ما أخبر به بعض أنبيائه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده. فيجب الإيمان بها على ما تدل عليه، على مراد الله جل وعلا. وهذا هو معنى التوحيد في الأسماء والصفات، بأن تثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى وعظمته، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أنزل الله تعالى في كتابه أسماء كثيرة له جل جلاله لأجل أن نعرفه، فإن الإنسان الذي يريد أن يعبد إلها لا بد أن يعرف هذا الإله واستحقاقه لأن يفرد بالعبادة. فالله تبارك وتعالى عرفنا بأسمائه وصفاته وأفعاله، فنعرفه بها ونثني عليه فيها ونعتقد معانيها ولا نتعرض لكيفيتها، لأن الكيفية من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وأما معانيها فهي معلومة على ما تدل عليه لغة العرب. فنعلم أن من أسماء الله السميع ومن أسمائه البصير، ونعرف أن السميع غير البصير، فالسمع غير البصر، ولكن الذات الموصوفة بالسمع والموصوفة بالبصر هي ذات واحدة، هي ذات الله تعالى. ونوقن يقينا أن سمع الله تعالى وبصره ليس كسمع المخلوق وبصره، فالله تعالى له الكمال في ذاته، وله الكمال في سمعه، وله الكمال في بصره، والمخلوق ليس كذلك. وإذا عرفنا هذا التفاوت بين المخلوقات فلأن يكون بين الخالق والمخلوق من باب أولى. والله جل وعلا قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعرف أن المخلوقات كثير منها سميع وبصير، الكائنات الحية الإنسان والحيوان والطائر والحشرة كلها تسمع وترى، لكنها تختلف، فسمع الإنسان غير سمع الحيوان، الحيوانات تختلف، سمع الجمل غير سمع العنز، غير سمع النملة غير سمع الطائر، وهكذا. وهذه كلها مخلوقات متفاوتة. إذا كان هذا التفاوت يوجد في المخلوقات فلأن يوجد التفاوت وهو عظيم ولا يمكن أن نتصوره بين الخالق والمخلوق. ولا يلزم من إثبات أسماء الله تعالى وصفاته أن يشابه خلقه أو أن خلقه يشابهه، فهو نبهنا على هذا وقال لنا جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل هذه الكائنات الحية لا تشبه الله ولا يشبهها الله، وإن كان اشتركت معه في بعض الأسماء أو الصفات. فالله تعالى عفو وغفور ورحيم وكريم وعزيز وقوي وحي وودود وسميع وبصير إلى آخر الأسماء. وإن وجدت بعض هذه الأسماء في بعض المخلوقات أو صفاتها في بعض الصفات مخلوقين فلا يلزم من ذلك المشابهة ولا المماثلة، بل إن الله تعالى قال: هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى لا كفو له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له. والواجب على الإنسان المؤمن أن يثبت كل الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه مما أنزله في كتابه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من دون زيادة ولا نقصان. ويوقن أن الله تعالى له أسماء أخرى لم ينزلها ولم يعلمها، وإنما استأثر بها في علم غيب عنده، فيؤمن بها على سبيل الإجمال، كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سقناه عليكم قبل قليل: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله تبارك وتعالى يجب أن نثبت له الأسماء ويجب أن نثبت له الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته، لا على ما نفهمه ونتصوره، وإنما نعلم أن الله تعالى أعظم مما نتصور، كما أنه أخبرنا جل وعلا أن مخلوقات له في علم الغيب لم نرها في الجنة وفي الآخرة هي أعظم مما نتصوره في الدنيا. من ذلك ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأطعمة والمشروبات والحور والسرر والأشجار والأنهار التي أعدها الله وهي مخلوقات في الجنة هي أعظم مما نفهمه نحن في هذه الدنيا. نحن عندنا تصور معين الأشياء التي نعرفها إما رأيناها وإما سمعنا بها من شاهدها ونحو ذلك. ولكن الذي أعده الله في الآخرة من النعيم أو من العذاب هي أعظم مما نفهمه وأقوى وأكبر وأجل أو أعظم من أنواع ما يحصل في النار لأهلها نعوذ بالله منهم وحالهم. فكل هذه الأحوال من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها على مراد الله وعلى وفق ما جاء من عند الله، ولا نتعرض للكيفية لأن لم نرها، فنقف عند حدود النصوص التي وردت إلينا ولا نتجاوزها. فنثبت لله تعالى جميع الأسماء وجميع الصفات وعلى ما تدل عليه في الحقيقة، ونوقن بأن المعاني بين هذه الأسماء وهذه الصفات مختلفة، وإن كانت لذات واحدة هي ذات الله تبارك وتعالى. المؤلف رحمه الله ساق هذه الآية: وهم يكفرون بالرحمن، والمراد بهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع، لما جاء في عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، لما وصل إلى الحديبية حدود الحرم من طريق جدة توقف هناك ومنعه قريش من الدخول وقالوا ما تدخل، فأرسل إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه للتفاوض معهم والتفاهم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه جاءوا لأجل أن يؤدوا عمره ولم يأتوا لقتال ولم يأتوا لحرب ولا لأذية ولا لتنغيص، فمنعوه واختفى عثمان 3 أيام. فظن المسلمون أن الكفار قتلوا عثمان، فهموا بالقتال، فجاء مندوبهم مندوب قريش للتفاهم والصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يرجع هذه السنة ويأتي من العام القادم، وهم يريدون كتب الاتفاقية قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب وهو سهيل بن عمرو: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون بذلك مسيلمة الكذاب. ولكن اكتب باسمك اللهم. قال: اكتبوا باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا، نحن لا نعترف بأنك رسول، وإنما نقول هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فكان علي رضي الله عنه هو الذي يكتب، وقد كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقالوا له: امسحها. قال: ما امسحها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسحها. قال: انا لا امسحها، يمسحها غيري، انا لا امسح انك رسول الله، بل انت رسول الله رغم انوفهم. فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومسحها. هذا ما صالح، وقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله إلى آخره. الشاهد هو أنهم قالوا: لا نعترف بأن الرحمن من أسماء الله، وهم يعترفون بأن الله تعالى هو الرب، لكن لا يعترفون بأنه هو الإله، بل معه آلهة أخرى. واسم الرحمن أول مرة يسمعونها ويعرفون اسم الرحمن يسمى بها فسيلمة الذي في نجد ونحو ذلك، حاكم هذه تلك المنطقة ويدعي الربوبية والألوهية لأهل تلك البلاد. فالشاهد هو أن إنكار اسم من أسماء الله يدل على الكفر، فالذي ينكر اسم الرحمن يعتبر كافر، الذي ينكر اسما من أسماء الله مما أنزله الله في كتابه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر، لأنه مكذب لله. وهذا هو المقصود من طرح هذا الموضوع، وهو لزوم الإيمان بالله جل وعلا. فالله تعالى له الأسماء وله الصفات ويجب الإيمان بها جميعا، ومن كفر بواحد منها فهو كافر بالله. الشارح رحمه الله يقول: الإنكار نوعان، إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك. فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول ليس لله يد، أو أن الله تعالى لم يستوي على عرشه، أو ليس لله عين، أو ليس الله بعزيز، أو ليس الله بقدير، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن هذا تكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كفر يخرج عن الملة بالإجماع. وأما النوع الثاني فهو إنكار تأويل، وذلك أنه لا ينكرها لكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها. وقال: هذا النوع هذا ينقسم إلى قسمين، أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة فهذا لا يوجب الكفر، أو أن لا يكون له مسوغ في اللغة فإنه يكون حكمه الكفر. ومثل الذي لا يكون له مسوغ مثل أن يقول: المراد بقول الله تعالى تجري بأعيننا يعني تجري بأرضنا، فهذا نفى أن يكون لله تعالى عين فهو مكذب، وهذا يعتبر كفر. وكقوله ما جاء في قوله بل يداه مبسوطتان، فيقول المراد بيديها السماء والأرض، فهذا كفر لأنه لا مسوغ له في اللغة ولا في الاصطلاح. وأما لو قال إن المراد باليد هي النعمة أو القوة، فقال بعض أهل العلم إنه لا يكفر، لأن اليد تطلق بمعنى النعمة، لكن هذا التأويل غير صحيح وفاسد، فيعلم ويعرف ويبين له أن لله تعالى يد على الحقيقة لائقة بجلال الله وعظمته، ولا يلزم من وجود اليد لله أن يشبه المخلوقين، وهي يد على مراد الله كما قال فنثبتها كما أراد الله ولا نؤولها بمعنى آخر. أسماء الله تعالى هي أعلام وأوصاف، فهي من حيث دلالتها على ذات الله تعتبر أعلاما لله جل وعلا على ذات واحدة، ومن حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها كل اسم فهي صفة مشتقة من الاسم الذي أخذت منه تدل على معنى في الذات الإلهية. فنعرف أن اسم الحي غير اسم القدير، غير اسم الرحيم، غير اسم الغفور، غير اسم الجبار، وكلها لذات واحدة، وكل واحد من هذه الأسماء يدل على معنى هو صفة لله تعالى. يقول: أسماء الله تعالى مترادفة ومتباينة، فالمترادفة ما اختلف لفظه واتفق معناه، والمتباينة ما اختلف لفظه ومعناه. فأسماء الله تعالى مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، لأنها تدل على مسمى واحد، فالسميع البصير العزيز الحكيم كلها تدل على شيء واحد هو الله جل وعلا. وهي متباينة باعتبار معانيها، لأن معنى الحكيم غير معنى السميع وغير معنى البصير وهكذا. وأسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، والدليل على هذا قول الله، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. قال الشارح: وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم به، وما ليس بمعلوم فهو ليس بمحصور. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء، لكن معناه أن من أحصى من أسمائه هذه 99 فإنه يدخل الجنة. فقوله من أحصاها تكميل للجملة الأولى وليست استئنافية منفصلة. ومعنى من أحصاها دخل الجنة يعني من تعبد لله بهذه الأسماء، فيعرف معنى السميع ويتعبد لله بسمع الله له، فيستحي من الله أن يقول زورا، ويعلم أن الله تعالى بصير فيتعبد لله برؤية الله له في بصره، فيستحي من الله ولا يبارز الله بالمعاصي، ويعلم بأن الله رحيم فيلجأ إلى الله ويدعوه ويطلب منه الرحمة ويتعبد له بهذا الاسم، وهكذا بقية الأسماء. وأما صفات الله جل وعلا فإنها صفات ذاتية، وهي الملازمة للذات الإلهية، والتي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل السمع والبصر، وهي معنوية لأن هذه صفات معاني. فصفات الله تعالى منها ما هي ذاتية معنوية كالسمع والبصر، فالله تعالى دائما سميع ودائما بصير، وهذه ملازمة لله تعالى. ومنها صفات فعلية تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، مثل نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هذا نزول يليق بجلال الله وعظمته، لا يشبه نزول المخلوقين، ولا يتضمن أن العرش قد خلع منه، وإنما نؤمن به كما جاء من عند الله. ومن صفات الله تعالى ما هو خبري، مثل ما جاء في النصوص من إثبات الوجه لله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما شابه ذلك من أسماء الله تعالى ومن صفاته. يقول الشارح رحمه الله: كل ما وصف الله تعالى به نفسه فهو حق على الحقيقة، لكن ينزه عن التمثيل وعن التكييف وعن التعطيل وعن التحريف. فقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله تعالى ينفي التمثيل به، وهذا من أفضل وأسهل وأوضح ما يدل على وضوح عقيدة المسلم. ولا يجوز للإنسان أن يقول على الله تعالى بغير علم. والله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرنه الله تعالى بالشرك، قرن القول على الله بغير علم بالشرك به. روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه رأى رجلا سمع حديثا في صفات الله فكأنه استنكر هذا واستغربه. والواجب على الإنسان أن يتأكد من صحة ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت لزمه الانقياد والانصياع له ولزومه والتأدب معه. وهذه المسألة تنبه إلى أن الناس لابد أن يتعلموا دينهم منذ الصغر، ويعرفوا توحيد الله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا بد أن يعرفوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعرفوا دين الإسلام بالأدلة. هذه أصول ثلاثة لا بد أن يتربى عليها الطفل منذ السادسة، أن يعرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون يبلغ وهو لا يعرف هذه الأشياء فيشكل عليه لمن يصلي ولما يصلي وكيف يصلي ومع من يصلي ومن هو الدال على الصلاة ومن هو هذا الرجل الذي يتكلم عنه الناس ويقولون كلما ذكروه صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء لابد أن يؤسس عليها الصغار وأن يتقنها الكبار وأن يشغلوا أنفسهم بها، لأن هذه هي أصول الدين. أنت عبد خلقت في هذه الدنيا لهدف أن تعمر هذه الحياة الوجيزة 60 سنة أو أكثر أو أقل، تعمرها بشيء معين. ما هو؟ هو أن تعبد الله. كيف تعبد الله؟ لابد أن تعرف الله. وكيف تعبد الله؟ لابد أن تعرف من هو المعلم الأول لعبادة الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تعبد الله، فما هي هذه العبادة وهو هذا الدين؟ هذه القضايا الجوهرية الأساسية لا بد أن يتربى عليها الصغار والكبار، وأن يتقنها الكبار ويتعلمها الصغار، حتى أنه إذا بلغ يكون كل شيء واضح عنده، ولا تجترفه الأهواء أو الشبهات أو الشهوات، وإنما يكون وقافا عند حدود الله. فهذا رجل سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات فاستنكره وانتفض لأنه لا يعرفه. الآن في هذا الزمن كثير من الناس سينتفض، لأن ثقافتهم الدينية ضحلة وضعيفة وقليلة، فلا بد أن يتفقهوا في دينهم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مع الأسف الشديد لو سألت الطفل عن أسماء اللاعبين لأخبرك بسيارهم بالتفاصيل، أو لو سألته عن أخبار الفنانين لأعطاك أحوالهم ومشاريعهم والأمور التي يعملونها ويخططون لها بالتفاصيل. لكن لو سألته ما اسم أبي بكر وما اسم أبوه، قال ما أعرفهم. لو قلت له ما اسم فلان من أئمة الإسلام، قال لك ما أعرفه ولا متى ولد ولا في أي عصر. أحدهم وقف في الشارع في هذه الأيام وصار يستطلع الناس، فيه سورة في القرآن آخرها كلمة نار حامية، ما هي هذه السورة؟ فما أجابه أحد من شباب وكهول وشيوخ لم يعرفوا هذه السورة التي آخر كلمة فيها نار حامية من قصار المفصل، سورة القارعة، لا يعرفونها. فما هو هذا الجيل؟ وإلى أين يسير؟ وما هو دور الأب والأم في التربية حتى يتربى الإنسان على طاعة الله؟ أمور لا بد لها من تدارك، ولا بد للإنسان أن يتحمل مسؤوليته لأجل أن يحفظ نسله ويصلح ذريته ويقوم بواجبه. فليس دور الأب والأم هو ملء البطون وتأمين اللعب، وإنما تعلمهم ما خلقوا من أجله وهم لم يخلقوا. والله والله ثم والله لم يخلق أحد في هذه الدنيا من بني آدم إلا لعبادة الله، فهل يعرف أولادنا كيف يعبدون الله؟ هل قمنا بتعليمهم ما خلقهم الله من أجله؟ وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا أكملوا ليعبدون. خلهم يعرفون يعبدون الله. الأب والأم يذهبون للمسجد والولد والبنت يذهبون للأسواق. وفرصة رمضان ما هي؟ فرصة رمضان الأكلات الحلوة والسهرات الجميلة، هذا هو رمضان عند هؤلاء. وينتهي رمضان وهم لم يستفيدوا شيء بسبب سوء تصرف حضرة الأب وسعادة الأم المربية. فهل هذا هو التربية؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهل نقوم بهذا الدور؟ أو أن الأب غير مسؤول ولا يبالي، وهؤلاء إلى النار وهو لا يبالي بهم، هو الذي يقذف بهم. وسيوقفونك أمام الله ويقولون حضرة الأب وسعادة الأم هم الغشاشين الذين لم يعلمون ما خلقنا من أجله، فكيف تجيب؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن التعبد له، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.